شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، حياكم الله. ولازلنا نتحدث مع فضيلة المشايخ في تفسير آيات سورة المائدة، وقد وصلنا عند الآية 600، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى آخر الآية. وكنا تحدثنا في هذه الآية ويعني لخصنا المقصود بها، وقلنا أنها آية فيها إشكال عند المفسرين واختلافات كثيرة. هذه الآية التي تدل، يعني هي الآية التي فيها وصية في السفر عندما لا يجد المسلم من يوصيه من المسلمين ويضطر أن يوصي بعض الكفار إلى آخره. فيعني خلاصة المعنى فيها أنه إذا سافر الإنسان وليس حوله مسلم، ليس حوله إلا كفار، وأراد أن يوصي فليستشهد شاهدين اثنين على الوصية. إذا رجعوا فوصلوا إلى البلاد الإسلامية أدلوا بالشهادة وقبلت الشهادة بدون أي شيء، إلا إذا حصل ارتياب في شهادتهم. فعند ذلك إذا حصل ارتياب نعمل أو نستخدم القسم، نحبسهما من بعد الصلاة. وأكثر المفسرين على أن المقصود صلاة العصر، لأن أكثر الناس يجتمعون بعد صلاة العصر بخلاف بقية الصلوات ربما لا يجتمع العدد الكبير، ولأن العقوبة يعني كما في الحديث أنها أسرع لمن شهد كاذبا بعد العصر. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما قال له: اجعلها بعد صلاتهما في دينهما، فهذا اختياره رضي الله عنه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والحاصل أنهم يقسمان بالله أنهما صادقان وأنهما لم يشتريا بشهادتهما شيئا من الدنيا، ويخوفان أن ترد أيمان بعد أيمانهم، لأن أولياء المقتول إذا أقسموا ردت شهادة الشاهدين. نعم. ومعلوم أنه إذا حكم برد شهادتهما صار ذلك عارا
عليهما
وخزيا عليهما، فربما إن لم يخاف من الله خاف من العار ومن الخزي. ولهذا قال الله تعالى في الآية: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسق. هذا مجمل معنى هذه الآية الكريمة مع الاختلافات الموجودة في بين المفسرين في دلالات هذه الآية. من فوائد هذه الآية جواز شهادة الكافر.
نعم.
للضرورة.
أي للضرورة.
للضرورة.
نعم.
أنه في مثل هذه الحالة إذا لم يوجد مسلم يعني يشهد على يعني على هذا، فإنه يجوز اللجوء إلى شهادة الكافر. كل هذا من أجل حفظ حقوق الآخرين والعناية بها وتوكيدها وتوثيقها.
وفي قوله ذوى عدل منكم دلالة على أنه ينبغي أن يؤتمن على الشهادة وعلى توثيق الحقوق العدول من الناس وليس أي إنسان. ومن رحمة الله عز وجل أنه قال ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، فبدأ بالعدول. وأيضا هذه العدالة في دلالة في قوله منكم أيها الناس بحسب زمانكم ومكانكم، لأن العدالة التي كانت في عهد الصحابة قد لا توجد في عهدنا نحن. ولذلك منكم أيها الناس فأنتم تأخذون أعدل من ترون أو من اتصف بالعدالة بحسب زمانكم.
نعم.
قد يكون في زماننا فقد يكون في زماننا من هو عدل، لكن لو كان في زمان أناس قبلنا لم يكن عدلا.
جميل.
وإذا كانت العدالة مطلوبة في حفظ الأموال ففي حفظ الأديان من باب أولى،
وحفظ الأعراض
وحفظ
الدماء.
وهي تذكرنا بمسألة طرحناها في الجلسة الماضية حول قضية أولئك الذين يتحدثون في دين الله عز وجل وهم ليسوا مؤهلين، فنقول إن الله قد اشترط لحفظ الأموال العدالة، فكيف بحفظ الأديان؟ يجب أن يكون المتحدث في دين الله عدلا يؤخذ عنه دين الله جل وعلا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين و إبطال المبطلين أو كما قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. في قوله هنا اثنان ذوى عدل منكم. طيب لو ما وجدنا إلا رجل وامرأتين يمشي الحال يا شيخ مساعد؟
والله يبدو أنه يمشي بناء على أن
جميل
شهادة الامرأتين ب
نعم كما ورد في سورة البقرة ورد في
نعم خصوصا في القضايا المالية
نعم كما ورد في الدين.
فيه أيضا في مسألة يا أبا عبد الله وهي نذكر بها إخواننا الحقيقة الذين يوصون، إذا كان الرب سبحانه وتعالى قد احتاط للوصية بهذه الدرجة فينبغي الإنسان إذا وصى أن يحتاط لئلا تتعرض وصيته للذهاب وعدم يعني الاعتبار، فيوصي ويشهد ويكتب يوثق ويضبط أيضا الوصية. الآن مثلا بعض الناس يقول وصيت مثلا لفلان أو لبيع للعمل الفلاني بثلثي وهذا الثلث ما ضبطه، فيختلف الورثة حول الثلث. اضبط الثلث أنت بنفسك، قل بيتي كذا وبيتي كذا وبيتي كذا،
حدده
حتى لا يختلف الورثة عليه. والآن ولله الحمد والمنة ظهرت مؤسسات ومراكز متخصصة في ضبط الوصايا والأوقاف للناس حيث لا يحصل بعد 10 أو 100 أو 200 سنة خلاف بين أحد لأنها ضبطت من أول شيء. الآن توجد أوقاف من مئات السنين سبب وجودها هو الضبط الذي حصل لها عند توثيقها، وهناك أوقاف لم تتم حتى الآن يمكن 40 أو 50 سنة تكاد تكون عدمت، السبب عدم الضبط. مثلا في باب النظارة يقول الناظر على ذلك ولدي أو
الأرشد
من أولادي. طيب ولدك هذا قد يكون أرشدهم هو سيء بالنسبة للناس، فيأتي عليها وينكرها ويجعلها ضمن ماله ثم تصبح لورثته وتذهب وصيتك أو وقفك فلا يوجد له من يقوم به. كان الأجدر بك تضع واحد من أولادك، واحد من الخبراء والناظرين والوجهاء، واحد من طلاب العلم، وتقول هؤلاء النظار يبقون باستمرار بهذه الصفات، كل ما ذهب واحد من هؤلاء الثلاثة يخلفه واحد بمثل وصفه.
جميل.
فهذا من الضبط الذي حسنت. نستوحيه من آية الوصية صدقت. في كونه
ومن منهجية القرآن نفسه
نعم
في التوثيق. وإن كان الذي يعني يفعل ذلك لا يأثم لأن الإثم على الذين يبدلون الوصية، فمن صحيح. بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
صحيح.
لكن كما تفضلت المقصود من الوصية هو الإحسان إلى الموصى إليه.
نعم.
فعندما وخاصة عندما يوقف الإنسان أوقافا ويوصي بها فيعني كلما كان يعني أكثر نفعا وتوثيقا له واستمرارا كلما كان هذا يعني أوفر له في ميزان حسناته هو.
ولأجل
ذلك توثيقها ينبغي عليه أن يكون توثيقه أكثر. ولذلك أنا سمعت أحدهم وعجبني كلامه يقول الواحد منا الآن رجل أعمال كبير يبني له مثلا برجا أو يقيم له شركة تجارية فيقيم لها دراسات واستشارات ومجالس ويعتني بها عناية كبيرة جدا جدا وهي مشروع تجاري دنيوي. قال فإذا أراد أن يفعل عمل خير أو يوصي وصية أو يوقف قال أوقفت
لله
كذا أو أوصيت بكذا، قال دون أن يجعل لها نظاما ولا يجعل لها مجلسا ولا يجعل لها يعني
مصارف
يعني أسلوب منظم يضمن استمرارها وتحقيق أهدافها. فيقول لماذا الإنسان يتساهل من رجال الأعمال في هذه الوصايا وهذه الأوقاف ولا يتساهل في مشروعاته الدنيوية؟ لماذا لا تتعامل مع أوقافك ومع وصاياك كما تتعامل مع مشروعاتك الدنيوية
وتحتسب في ذلك
توثيقها وضبطها بحيث أنها تضمن أنها تؤدي غرضها بشكل صحيح؟
صحيح.
والأمر الثاني تستمر
صحيح.
بل لاحظوا الآن اليوم يعني لا يلام التاجر حقيقة عندما يريد أن يتوثق من أين تذهب صدقته وتذهب نفقته وتذهب أوقافه وتذهب تبرعاته، لا يلام في ذلك لما تلاحظون الآن من الهرج ودا في هذا. لكن نقول هذا ولله الحمد كان يعني سببا في زيادة الضبط وزيادة حسن إدارة الأوقاف وتوظيفها ووضع المصارف لها ووضع المجالس وتوثيقها بالمحاضر والسجلات والمراجعات الحسابية التي تضمن أنها وضعت في مواضعها، وهذا الذي يريده الجميع، يعني يتحقق هدف الموقف وهدف القائمين على هذا الوقف والنظار، ويتحقق أيضا الهدف وهو إما أن تكون في مشروعات علمية أو إغاثية أو دعوية وتنمو تستمر.
في قوله.
ولأجل ذلك يا أبا عبد الملك إذا أذنت لي تنبهت وزارة العدل مشكورة لهذا الأمر، فالآن أنشأت محاكم خاصة بالأوقاف، لأن السابق القاضي يقضي في الدماء والأموال والأوقاف والبيوع والخصومات، فإذا لم يكن متخصص في شأن الأوقاف وطرائق ضبطها سينهيها بما
أقل يعني
بأقل قدر من التوثيق، لأنه ليس متخصصا في هذا الباب. لما تبين لهم أن هناك أوقاف كثيرة جدا تضيع بسبب عدم التوثيق، الآن أنشئت ولله الحمد محاكم الأوقاف، هذه السنة ستفتح 6 محاكم الأوقاف في المملكة.
ما شاء الله.
أي نعم، المحكمة بمعنى توقف أي شيء، تذهب إلى محكمة الأوقاف وتجلس أمام قاضي متخصص وضليع في هذا الشأن، وعنده نماذج وعنده خبرات جيدة، وطلع اهتماماته كلها في هذه الدائرة.
رائع، يعني حتى يعني تعين القاضي نفسه أنه يتفقه في هذا الجانب.
أي بالضبط. وذلك يأتي بعض الناس يقول أنا تراي وصيت ثلثي يكون في أضحية وحجة مثلا، كما هي عادة مثلا أهل نجد عادة في وصاياهم، يقول له لا يا عم هذا ما يصلح، الواجب أنك تسوي كذا وتصلح كذا وتضع كذا وتعطي فرصة للنظار في كذا وتخلي جزء من المال يعود على أصل الوقف بالزيادة والنماء حتى لا ينفد، لأنه ثبت علميا أنه أي وقف أو وصية لا يكون جزء منها يعود إلى أصلها بالنماء أنها تفنى، ولذلك
مع الزمن
تنتهي. إذا كانت عمارة مثلا افترض، ومع الأيام بدأ يقل إرادها إلى أن صارت في حي قديم وما صار لها ريع، أو صار ريعها لا يفي بصيانتها، يتركها الناس ويهملونها.
صح.
لكن لو قلت من أول أمر 20% مما يخرج منها يكون في الصيانة أو في وقف آخر، بعد 10 سنوات يصبح في وقف جديد، بعد 20 سنة يصبح في وقفان آخران، بعد 30 سنة يصبح في 3 أوقاف، فيصير الوقف باستمرار متجدد
ومستمر.
نعم.
في قوله لا نشتري به ثمنا، طبعا الشهود على الوصية،
نعم،
مع أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم عدول، إلا أنه أيضا أكد على هذا أن ينفي عن أنفسهما
شراء
هذا الأمر، شراء الثمن. نعم. مراد به الرشوة.
نعم.
بمعنى أنه قد يرشيهم أحد فيغير إيش
الشهادة أو الوصية
معذرة إيه هو في نعم.
نعم.
فقول لا نشتري بثمنا أي لا نأخذ عليه رشوة فنغير الوصية، خاصة صارت الأموال إيش
كثيرة
وكبيرة جدا قد تضعف يعني.
صحيح.
دعني أضرب مثالا لهذا حتى يتضح للإخوة السامعين والمشاهدين، يعني لو أن رجلا مع 2 من الكفار مثلا وقال لهم أنا ثلث مالي يوضع في كذا وكذا وكذا ويعطى فلان وفلان وفلان من أخوالي ولا أبناء أخوالي ممن لا يرثون،
نعم،
في هذه الحالة يمكن يأتي واحد يقول أدخلني معهم وهذه لك 50,000 أو 100,000 ريال، قولوا إنه شهد بأن فلان له نصيب مع هؤلاء، فهم هؤلاء أصلا لن يأخذوا من المال شهادة، الشاهدان أصلا لن يأخذوا من المال الموروث
لا
شيئا،
ما لهم شيء،
لهم مال من هذا الرجل الذي جاء وقال أدخلوني في الوصية
وهذه 50,000.
وذلك هذه 50,000 لكم، وذلك قال لا نشتري
به ثمنا
ولو كان ذا قربة،
يعني هو من المقارب. أي هو
أي نعم، فالله عز وجل نبه على هذا. من ينتبه لهذه الأشياء
أبدا؟
أي نعم، إلا أن يكون الرب العليم بأحوال العباد وطمعهم في الأموال ووجود يعني ضعف للنفوس في هذه المواطن ومجال أيضا للعب.
مهما حاول المشرعون في القوانين الوضعية يعني أن يلبوا حاجات الإنسان، لا يمكن أبدا أن تأتي كما جاءت في الشرع.
صحيح.
لأن الله سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق
وهو
اللطيف الخبير الذي يصلح الناس هو هذه الحدود وهذه القيود وهذه الشهادات وهذه التفاصيل الدقيقة.
ولاحظ أيضا من تعظيم الله سبحانه وتعالى للشهادة أنه ما قالوا ولا نكتم شهادتنا،
شهادة الله،
قالوا نكتم شهادة الله،
أضافها إلى نفسه تعظيما لها.
نعم، أضافها إلى نفسه تعظيما، مع أن الشهادة هي شهادة مهم، ولذا قالوا ولا نكتم شهادة الله فإنا إذن لمن الآثمين. فمن ينظر في التوثيقات التي تقع على الأموال يجد أنها بالفعل يعني حتى الألفاظ الموجودة فيها ألفاظ
قوية
جدا وفيها تأثيم للإنسان. شوف إنا إذن لمن الآثمين، يعني قد حكمنا على أنفسنا بالإثم إن نحن لم نقم الشهادة التي شهدنا عليها.
طيب لاحظوا يا أخواني في قضية الآثمين، العجيب أنها تأتي مع الكتمان يعني باستمرار. قال ومن يكتمها فإنه
آثم قلبه،
وهنا لا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن
الآثمين.
إيش رأيكم في إيش السر بالعلاقة بين الإثم والكتمان؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
يا سلام.
فهم ينفون يعني عن أنفسهم حتى أنهم لم يخفوا شيئا يجعل يعني ضميره يؤنبه عليه، يقول أنا صادق أنا أبدا والله ما كتمت شيء.
وشيء آخر يا أبا عبد الله، أصلا عندنا ما يقع فيه الإنسان نوعان، إثم أو عدوان، والعدوان هو الاعتداء على الآخرين، والإثم هو ما كان بينك وبين نفسك. فأنت الآن إذا كتمت وقعت في إثم، في عمل قلبي فعلته لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، ففيه تذكير بهذا والله أعلم.
جميل.
نعم.
إنا إذن لمن الآثمين. أيضا يعني من ما يتعلق بالآية كما قلنا جواز شهادة الكافر عند الضرورة، وأيضا في الآية دلالة على أن المسلم منزلته ومرتبته أعلى من الكافر عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين، ولذلك فالأصل هو شهادة المسلم إلا إذا عدم فإنه يلجأ إلى شهادة الكافر، أليس كذلك؟
بلى.
أيضا الآية هل تدل على أن المقصود بالكافر هنا الكتابي اليهودي أو النصراني فقط؟
لا.
أم أنه حتى أي لو كان مجوسي أو مشرك؟ حتى لو كان
قال من غيركم فأطلق.
أطلق.
لأنه في السفر أنت لا تملك أن
لا تملك
مع يهودي
تختار
ولا مجوسي ولا حسنت. غيره، فقال من غيركم أي من غير المسلمين، مما يدل على أن المسألة مفتوحة.
أيضا الآية فيها إشارة قال فيقسمان بالله، طيب هم كفار، فيها إشارة إلى أن القسم لا يكون إلا بالله.
نعم.
وحتى هؤلاء الكفار إذا أردنا أن نستوثق منهم نطلب منهم أن يقسم بالله، نقول لهم أقسم بالله
أي نعم
حتى نصدقكم،
لكن لا نطلب منهم أن يقسم مثلا بما يعظمان في أنفسهم.
فيقسمان بالله
أي نعم،
وذلك ظهر
لا قدر له عندنا.
نعم.
ولا حق له في القسم.
جميل.
أي نعم.
طيب قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فمعنى ذلك أنه إذا عثر، لاحظ قال عثر على أنه مستحق إثما، إن ظهر
بأي شكل من الأشكال
بأي دلالة أو شكل من الأشكال أنهما يعني استحق إثما في الشهادة، يعني مرتبطة بالشهادة.
نعم. كتم أو غير
خلاص يكونها من ظهرت منه هذا يبعد عن الشهادة.
نعم.
ولا يستشهد بعد ذلك.
نعم.
ثم ينظر إلى رجلين
من أقرباء الميت.
نعم.
نعم.
أو حتى من هذا فيشهدان أو يستشهدان في الوصية، وأيضا سنجد أنهم يعودون مرة أخرى على الاثنين بنفس الضوابط التي ذكرها في ذا فآخران يقوم مقامهم من استحق عليهم
الأوليان
فيقسمان بالله لشهادتهما أحق
من شهادتهما.
فتلاحظ أنهم الآن يقولون يعني كأنه أمامهم أناس قد وقع منهم ذا، فيقول لا نحن لن نفعل مثل
هؤلاء
نعم.
جميل. أيضا من فوائد الآية أن كتمان الشهادة كما تفضلتم إثم، وأنه ينبغي على من يعلم شهادة يترتب عليها حفظ حق لأحد أن يبادر هو إلى أداء هذه الشهادة.
صحيح.
لأن بعض الناس ربما هو يعلم وعنده شهادة لكن يقول والله لم يطلبني أحد ولم يسألني أحد أن أشهد هذه الشهادة، فأنا يعني ما ودي أدخل نفسي في مشاكل. ولذلك بعض الآن الذين يقع في الحوادث الطرق الآن بعضهم يشاهد بعينه المخطئ ولكنه لا يريد أن يعطل نفسه فيذهب ويترك أصحاب الحادث في حيرة، وفي كل واحد يقول أنت المخطئ وأنا لا. ولذلك بعضهم أنا ألاحظ بعضهم لديه من يعني الورع ولديه من المبادرة ما يجعله يتوقف وينتظر حتى إذا جاء الشرطي قال أنا شاهد الخطأ على هذا الرجل فتسجل شهادته يأخذ بطاقته وكذا، هذا صاحب مبادرة صراحة ولم يكتم هذه الشهادة التي يعلم أن سوف يضيع بسببها حق لإنسان مظلوم أو مسكين. لذلك ينبغي على من يعلم شهادة أن يبادر إلى أدائها دون أن يسأل. ربما بعضهم يقول والله أنا لو بادرت إلى تقديم هذه الشهادة ربما يزعل علي مثلا هذا الرجل، أو ربما يقول أنت يعني وش اللي لقفك، وش اللي جابك أنت، أنا ما حد طلبك ولا حد. لا، هذه حق لا بد أن يقدم. ولذلك أذكر يوما موقف مثل هذا، وكنت في حينها في أبها، فوقع حادث عند إشارة وأنا موجود، فكان الخطأ على أحدهما، فأنا يعني ذهبت حقيقة وقلت للضابط كان موجود، قلت ترى الخطأ على صاحب هذه السيارة 100%. أنا الحقيقة يعني ما فكرت فيها بالشكل اللي كنت أتوقعه، اللي عليه الخطأ غير مسلم، يبدو لي أنه إما بوذي أو كذا، عفوا اللي صاحب الحق يعني المظلوم يعني، واللي عليه الخطأ واحد شاب يعني سعودي، بالعكس يعني رجل يعني باين عليه وجيه وكذا. فغضب مني هذا الرجل السعودي، هذا غضب شديد، قال أنت سبحان الله توقف مع الكافر ضدي. قلت والله أنا ما فكرت في هذا، ولكن أنا أقف مع المظلوم.
صح.
هذا الرجل اللي هو الهندي، هذا السائق اللي يبدو أنه إما هندوسي أو كذا، يعني ما تتصور
فرحته بنصرتك له.
والله الذي لا إله إلا هو، ما أنسى ذلك الموقف أبدا. تعلق بي يبكي ويشكرني ويستغرب يعني كيف أنا أوقف معه ضد هذاك،
وفهم هذا منك يا
وفهم هذا مني، وطبعا وثقت شهادتي وأثبتت أن هذاك عليه الخطأ 100%، وحمل الغرامة كاملة. وأنا لما شفت هذا في عدوان أنا صراحة صرت أنا وقفت مع هذا الرجل.
سبحان الله.
مرت الأيام، واحد من اللي في المرور يعني لي علاقة فيه، فقال جاءنا بعد ما مشيت، ما كان ذاك الوقت ما كان فيه هواتف جواله، ما كان فيه، فما كان عندي، ما سجلت هاتف لي ولا شيء، لكن سجلت رقم بطاقته وصورتها وكذا. فقال جاءنا رجل كفيل لهذا السائق يسأل عنك. يقول هذا الرجل سبحان الله جاء بعد ذلك يسأل عن الإسلام ويقول ودي أسلم.
سبحان
الله. اي والله. قال وذكر لي ان في واحد جاء وشهد له انه مظلوم وتحمل هذاك الرجل، وقال انا ما يعني ما كنت اتوقع اني هنا في بلدكم ان فيه يعني انكم تقفون مع وانا غير مسلم.
عجيب والله.
اي والله. فعلمت سبحان الله العظيم العدل
اي نعم
والصدق، وهو من مبادئ المطلقه في ديننا.
صحيح.
اثاره
عظيمه جدا. هذه القصه اللي ذكرتها انا سمعتها من رجل امريكي بنفسي هنا في السعودية، وقف عند إشارة، والمهم حصل مشكلة بينه وبين صاحب سيارة أخرى سعودي، فقام هذا الرجل ونزل من السيارة وضرب الأمريكي على وجهه، وكان هذا الرجل الشاب سعودي مخطئ 100%، فنزل رجل من خلف هؤلاء ويشاهد الحدث بكامله.
أيوة.
وقال للأمريكي أنا هذا اسمي وهذه بطاقتي، إن كانت ستقدم شكوى ضد هذا الرجل فأنا أشهد لك. يقول بالفعل أخذت اسمه وبطاقته ثم انصرفت إلى الشرطة وقدمت شكوى وبلاغ وطلبت هذا الرجل وجاء وأبلى بشهادته. يقول هذا الموقف جعلني أنظر إلى المسلمين وإلى أبناء هذا البلد موقف بطريقة أخرى تماما.
سبحان الله.
فأخذت أقرأ في الدين ودخلت في الإسلام بسبب ضربة على وجهي.
شفت.
البداية كانت لكمة على وجهي.
نعم.
أنا سمعته بنفسي وجلسنا نحن معه ويحدثنا بقصته.
سبحانه. يعني شوف الدعوة إلى الإسلام أحيانا بمثل هذه الطريقة يعني تكون دعوة مؤثرة جدا جدا في نفسي من يتعرض لها. لأن فعلا ما كان يتوقع أن يقف معه المسلم ضد أخيه المسلم، لكن العدل يقتضي ذلك.
صحيح.
ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله ما تبقى. أيها الإخوة المشاهدون، نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من بينات، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. آمين. في أمان الله.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.